الحمد لله، الحمد لله العلي الكبير العليم الخبير، شرع لعباده من الأحكام أحسنها، واختار لهم من الشرائع أكملها، فتمت بذلك نعمته، وظهرت على الخلق منته. نحمده سبحانه على ما شرع وأحكم، ونشكره سبحانه وتعالى على ما أعطى وأنعم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر والحكم، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نصح وبلغ ووعظ وأشفق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم إلى ربكم سائرون، وعلى أقوالكم وأعمالكم مجزيون، وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. إخوة الإيمان، الاختلاط بوابة الانحطاط. لقد جاءت شريعة الإسلام هداية للبشر، ورحمة بالخلق، وصيانة للأخلاق، وسعت إلى إيجاد مجتمع محافظ طاهر عفيف، لا تهاج فيه الشهوات ولا تثار فيه النزوات، فحفظا للعفة وصيانة للكرامة، أمر رب الخلق أضعف الخلق النساء فلا يخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمر سبحانه النساء قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأمر النساء ألا يبدين زينتهن إلا لمحارمهن. خطابه من فوق سبع سمواته إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن بالحشمة والحياء، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ونهى أغير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء: إياكم والدخول على النساء. وأمر بغض الأبصار وأن لا تتبع النظرة النظرة. وحذر الناصح صلى الله عليه وسلم أمته من كل طريق يؤدي إلى الفواحش أو مقدماتها، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومنع من سفر المرأة بلا محرم، ونهى أن تخرج المرأة متعطرة مبدية زينتها. وجاءت نصوص الشريعة بمعانيها ودلالاتها ناهية عن الاختلاط، سدا للذرائع الموصلة للفواحش، وحماية للمجتمع من الرذائل. كل ذلك ليبقى للمجتمع عفته وطهارته واستقامة أسره وصلاح بيوته. ولذا اتفقت أقوال العلماء وتكاثرت سلفاً وخلفاً على تحريم الاختلاط بين الجنسين. هذا حكم الله، وهذه شريعة الله، مناسبة للخلق، متلائمة مع الفطر. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟ وها هي حقائق الواقع ودروس الأيام وتجارب الدول من حولنا تحدثنا بلسان الحال أن الاختلاط بوابة الانحطاط، هو البوابة الكبرى التي دلفت منها ألوان الشرور على المجتمعات. الاختلاط يا أهل الإيمان بريد إلى السفور، طريق نحو الفجور. إذا حل الاختلاط في المجتمعات مرضت القلوب وفسدت الأخلاق، وانتزع الحياء وضعفت القوامة وانطفأت الغيرة وانتشرت المحرمات وفشت حالات الإغراء والابتزاز. الاختلاط يا أهل الغيرة عمل غير صالح، فيه جناية على الرجل وعلى المرأة وعلى الأسرة، بل والمجتمع بأسره. عباد الله، وحين ينطق صوت العقل وتتحدث لغة الأرقام، فلا تسمع عن الاختلاط إلا صيحات المشفقين ونذر الناصحين وتحذيرات المجربين. إن الحديث عن معاناة الغرب مع الاختلاط يبدأ ولا ينتهي، وما زالت الإحصائيات والدراسات تنادي بالفصل بين الجنسين في التعليم والعمل، بل حتى في القطارات ووسائل المواصلات. ففي بريطانيا مثلا أكدت النقابة القومية للمدرسين في دراسة أجرتها أن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحا، وأن استخدام الفتيات لحبوب منع الحمل يتزايد بكثرة عند الطالبات. وفي استراليا أجريت دراسة على 270 ألف طالب وطالبة، تبين فيها أن طلاب التعليم غير المختلط تفوقوا سلوكا وأكاديميا على طلاب التعليم المختلط. أما في أمريكا فقد ذكرت إحدى المجلات هناك أن نسبة التلميذات الحوامل في المدارس والجامعات في بعض المدن بلغت 48%. هذا الانحدار الأخلاقي جعل الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي يقول إن الشباب الأمريكي مائع ومترف وغارق في الشهوات، ومن بين كل 7 شباب يتقدمون للتجنيد منهم 6 غير صالحين، وذلك لأننا سعينا لإباحة الاختلاط بين الجنسين في الجامعة بصورة مستهترة مما أدى إلى انهماكهم في الشهوات. ولذلك رصدت الإدارة الأمريكية في عام 2002 ما يزيد على 300 مليون دولار لتشجيع التعليم غير المختلط. عباد الله، ولقد شوش بعض إعلامنا وبعض أهل قومنا في موضوع الاختلاط، وشغبوا وشرقوا وغربوا وأوهموا أن الاختلاط مباح، وبرروا جواز ذلك بوجود الاختلاط في صدر الإسلام في المساجد والطرقات والطواف والأسواق. وأمام هذا التلبيس يقال أولا إن نقطة الاختلاف ومحل النزاع في قضية الاختلاط هو الاختلاط الذي يؤدي في الغالب إلى الفواحش ويؤدي إلى الفتنة، مثل الاختلاط في التعليم والاختلاط في العمل، وليس الكلام في الأماكن العامة. ثانيا، هناك فرق بين الاختلاط العام والاختلاط الخاص، فالاختلاط في الأماكن العامة المفتوحة تبعد فيها الريبة وهي لحظات عابرة وليس فيها تبادل الأحاديث، أما الاختلاط الخاص في التعليم والعمل والندوات والمنتديات ففيه جلوس وانتظار وأحاديث وكلام، فذرائع ميل كل جنس للآخر موجودة ونزعات الشيطان حاضرة، فرق بين هذا وهذا. ثالثاً، لو أتينا إلى الاختلاط في الأماكن العامة لرأينا النصوص الشرعية تؤكد على قضية الفصل بين الجنسين، فالمسجد مع أنه مكان عبادة والقلوب معلقة فيه بالله وبعيدة عن هواها، مع ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح أن يصطف الرجال مع النساء، بل قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كل ذلك لأجل المباعدة بين الجنسين. بل وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الرجال بالتأخر في الانصراف، أمرهم بالتأخر في الانصراف حتى يخرج النساء من المسجد، وقال لو تركنا هذا الباب للنساء حتى أن ابن عمر ما خرج منه بعد ذلك. وفي يوم العيد خطب نبينا صلى الله عليه وسلم الرجال ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن. قال ابن حجر رحمه الله قوله ثم أتى النساء مشعر بأن النساء كن غير مختلط. وقد جاءت أم حميد الساعدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. فإذا كان هذا يقال لامرأة تقية أرادت أن تخرج لصلاة، فماذا يقال لمن أرادت أن تخرج لتخالط الذكور في اللهو أو في الأعمال أو في السينما أو غيرها؟ وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، أي أخو الزوج، قال الحمو الموت. ورحم الله الشنقيطي إذ يقول الدعوة إلى الاختلاط والسفور دعوة إلى الموت، الحمو الموت، ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم موتا إلا لعظم خطره. وأما في الطرقات فقد رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما ازدحام الرجال مع النساء فيها، فوجه خطابه للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. وأما في الطواف فاسمع إلى خبر عطاء حين قال كما في البخاري كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال أي معتزلة في ناحية لا تخالطهم. وحين بلغ عائشة رضي الله عنها أن مولاتها استلمت الركن استلمت الركنين مرتين أو ثلاثة عاتبت: لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومرت. فهل يصح بعد هذا أن يستدل بفعل السلف في الطواف على مشروعية الاختلاط ومجاورة المرأة للرجال في التعليم والعمل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. رابعاً، وإن تعجب فعجب قولهم إن عزل الرجال عن النساء سبب سعاراً جنسياً في الشباب وفي المجتمعات المنغلقة، فأصبح الشاب لا يرى في المرأة إلا المعاني الجنسية، بخلاف المجتمعات المتحررة المنفتحة فقد تعودوا على هذه المناظر وألفوها، فأصبح الرجل لا يرى في المرأة صورة الجنس. وحق لنا أن نسأل ونتساءل. يا رواد التحضر، فسروا لنا تلك الإحصائيات المتجددة والأرقام المهولة عن حالات اغتصاب النساء في البلدان المتحضرة كما تقولون. لماذا يكثر الاغتصاب هناك مع أن الوصول إلى الحرام سهل ومتيسر؟ لماذا يكثر الشذوذ الجنسي وتكثر الأمراض الجنسية المعدية عندهم أكثر من غيرهم؟ أليسوا غير معقدين ولا مكبوتين جنسيا؟ وحولنا كثير من بلاد العرب جربوا في مصر والجزائر وتونس والشام، حصل البلاء على المسلمين من هذا الأمر. ابتلي الصالحون من قبل فئتهم من المفسدين، سعوا بأنفسهم واستقوا بأنصارهم من أعداء الدين كي يقروا الاختلاط في المدارس والجامعات وأماكن العمل، فحصل لهم ما أرادوا في تلك الحقبة. فخرجت العفيفات بلاد المسلمين حاسرات الرؤوس يزاحمن الرجال في الأعمال والمحال، فحصلت من جراء ذلك شرور مستطيرة، وما حصل رقي وتقدم، بل الذي نراه في كثير من دول العرب التي شاع فيها اختلاط الرجال بالنساء أنه لم يتحقق فيها نمو اقتصادي ولا ازدهار تقني ومالي، بل الأمر على ما هو عليه، بل انحدر للأسوأ. خامساً، بعض الأصوات والأقلام قد ناقشت قضية الاختلاط بمثالية مفرطة، فالطالبات والطلاب في سلك التعليم بمن أعم زالق الفاحشة، لأن عقولهم قد نضجت وأخلاقهم قد كملت وأهدافهم قد سمت، فالاختلاط مسألة هامشية. ثم يطالبون أهل العلم بعرض قضية الاختلاط بواقعية دون تشنج أو تخوف، فهل نسي هؤلاء الواقعيون أن الميل البشري بين الجنسين مركوز في الفطر يجده كل إنسان عليم، بل حتى الحيوانات تجده في أنفسها؟ هل المبالغة في إحسان الظن والتعويل على الأخلاق من الواقعية؟ وإذا كان الحديث عن الواقعية فلماذا نتجاهل واقع الاختلاط في بعض الدول التي لا تمنع الاختلاط مع صرامة القوانين هناك؟ فيا أدعياء الواقعية، الواقع والحال وسنن الله عز وجل في خلقه تنطق إن اختلاط الشباب بالشابات يحرك عقارب الفتنة في الصدور ويزرع بذرة الشهوة والعلاقات المحرمة، ثم من أعلم بالواقع؟ أنتم أم الله؟ وما يصلح للبشر من رب البشر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقد قال سبحانه عن نساء النبي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، ومن أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإخوانه. فيا أيها الفضلاء، في وقت تعصف فيه الفتن بأمة الإسلام يأتي من ينقل لنا برامج سياحية ومباراة رياضية ومهرجانات غنائية ألقي فيها الطهر والحجاب، وكأن الأمر جس نبض للمجتمع، تجربة لحضور المشجعات في بلدان الضباب ومشاركتهم التأييد لناديهم في المدرجات، وتجرئة لإفساد المحافظة التي عاشتها بلادنا بحمد الله وبناتنا. فهل هذا الخزي الذي رأيناه ورآه العالم والتي ظهرته الكاميرات هو ما يريده هؤلاء في بلاد المسلمين وبلاد الحرمين؟ لئن هاج دعاة السفر والاختلاط فرحا بمنظر المتبرجات كأنهم حققوا نصرا كبيرا يفاخرون به، فيقال لهؤلاء: هذه المشاهد عززت ما يقوله المصلحون في بلادنا من خطر التبرج والسفور والآثار المترتبة على اجتماعهن في حفلات غنائية أو دخول النساء إلى الملاعب، فقد قال ربنا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كشفت تلك المشاهد الوجه الخفي والمكر الكبار الذي يحاول هؤلاء إخفاءه تحت ستار الترفيه والاستمتاع وفق الضوابط الشرعية. زعموا إن ديناً دلت فيه الأدلة على أن المرأة ليس لها أن تركض في السعي حال عمرتها وهي محتشمة لوجود الرجال، أيُبيح للمرأة أن تركض في الملاعب أو أمام الكاميرات متكشفة في المحافل الرياضية وغيرها؟ هؤلاء الذين يريدون إشاعة هذه الفواحش وهذه المناظر وخصوصاً في الإعلام وبشكل يومي، لا يخلو برنامج إعلامي من ظهور امرأة بجوار رجل تمازحه وتضحكه أمام ملايين المشاهد المشاهدين والمشاهدات، لا هي قريبته، ليس بينهما رباط إلا رباط الإعلام والشيطان. تجد هذا في برامج الأخبار والرياضة والحوار والسياسة والأزياء والطبخ، بل حتى برامج الأطفال لا بد فيها من فتى وفتاة، وحتى برامج الإذاعية لا بد فيها من ذكر وأنثى، إمعانا في إشاعة وتطبيع الاختلاط. هذه الصورة المتكررة في كل لحظة تهون المنكر، تهون هذا المنكر العظيم في نفوس المشاهدين والمستمعين، وتحوله من معصية وعيب إلى عادة وأمر مباح. وإذا لم يسع هؤلاء نصوص الوحيين وفتاوى العلماء الراسخين، أفلا يسعهم نصائح مؤسسي هذا البلد وتحذيره من الاختلاط؟ حيث قال الملك عبد العزيز رحمه الله: وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من النساء في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية، إلى أن قال: فلا والله، ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي. هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار، ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج عن دينه، خارج من عقله، خارج من عربيته. انتهى كلامه. وبحمد الله عز وجل مما يذكر فيشكر تأكيد ولي العهد قبل أيام على منع الاختلاط في المرافق الصحية والمستشفيات، وإننا نفرح بهذا القرار، لنؤمن من ورائه قرارات وأعمال للمصلحين والمجتهدين وأصحاب المسؤولية بمنع الاختلاط في المجالات الأخرى كمجالات العمل. هذا الأمر كي نحافظ عليه يحتاج إلى أن نتكاتف جميعاً، نحن المصلحون، فالمصلحون صمام أمان بإذن الله من الهلاك. المصلحون ليس يجمعهم جهاز واحد، بل أنا وأنت كلنا لنا دور في الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن انتشار الباطل وانتشاء أهله ورؤيتنا لكثرة اختلاط الرجال بالنساء في محلات أو أسواق أو أماكن، ولا سيما إذا كان هذا الاختلاط دائم كاختلاط الزميلة بزميلها ثم يترك هذا، لا شك أن هذا فيه طوفان للرذائل، فلا بد أن يصلح كل واحد من باب. فاضرب لك بسهم وأنت قادر، حافظ على أسرتك، حصن جيلك، وجه أولادك وبناتك بخطر الاختلاط بين الجنسين، اصلح ما أنت قادر عليه، وانكر ما تراه من المنكرات بالوسيلة المناسبة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وادعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يحفظ المجتمعات المسلمين من ويلات الاختلاط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى حين تحيط بهم الحروب وتلم الخطوب آمنوا واتقوا، حققوا تعاليم دينهم، لنصرهم ربهم ومكن لهم، ولو كادهم أهل الأرض ما قدروا عليهم، لأن الله معهم. اللهم اكف مجتمعات المسلمين شرور الاختلاط، اللهم جملها بالحياء ومحاسن الأخلاق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها مولاها. اللهم ارزقنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم جملهم بالإيمان والحياء، اللهم أصلح لهم دينهم، اللهم أقر عيون أمهاتهم وأمتهم بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم جنبهم شرور الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم يا قوي عزيز أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا وبارك لنا في عراقنا ومقدسنا. اللهم عجل المسلمين النصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يجوزونك. اللهم عليك بالصفويين ومن عاونهم وعليك بالحوثيين والنصيرين ومن ناصرهم. ألقِ الرعب في قلوبهم خالف بين كلمتهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.